إن بداية القرن العشرين أدمى عصر في تاريخ البشرية، قتل فيه أكثر من 250 مليونا في الحروب والمجازر الجماعية وفي الاغتيالات السياسية، والمسؤول الأكبر عن هذه الجرائم الوحشية هي الأيديولوجية المعروفة بالشيوعية التي وعدت الإنسانية بالمساواة والعدالة المزعومة، لكنها لم تكن في الحقيقة إلا مسببة للدم والرعب والموت للإنسان. وسنبحث في هذا الفيلم عن تاريخ الشيوعية الدموي خلال قرن من حياتها، وسنرى كيف أظهرت هذه الأيديولوجية وحشية لا مثيل لها في تاريخ البشر، وأن سلامة العالم من مثل هذه الوحشية مرهونة بدراسة هذه النماذج من الماضي وأخذ العبرة منها. عاش في إنجلترا فيلسوفان ألمانيان في منتصف القرن التاسع عشر، كانا يعملان لتطوير أيديولوجية ستهز العالم كله فيما بعد، وقد وضحا أفكارهما أول مرة في كتيب كان قد صدر قبل ذلك بمدة وجيزة أسمياه البيان الشيوعي. أحد هذين الفيلسوفين كارل هنري ماركس والآخر فريدريك أنجلز اعتقدا بالفلسفة المادية التي لا ترى شيئا في الوجود غير المادة، وفي الحقيقة لم تكن هذه الفكرة جديدة، إذ ذكرها مفكر يوناني يدعى ديموقريطس. ثم أخرجه بعض المفكرين الأوروبيين من مخلفات التاريخ التي عفى عليها الزمن في عهد الثورة الفرنسية، إذ أرادوا إزاحة الدين والمعتقدات الدينية عن نفوس الناس، لأن المادية هي الفلسفة الوحيدة التي يقدرون بها على مواجهة الدين على حد زعمهم. لقد دافع ماركس وأنجلز عن المادية، ومن ناحية أخرى قررا المنهج الديالكتيكي. هذا المنهج يفترض أن الصراع أساس في الطبيعة، ولذلك سميت نظريتهما بالمادية الجدلية. الديالكتيك تفترض أن جميع التطورات في الكون إنما حصلت بسبب وجود الصراع، ولهذا سعى الفيلسوفان إلى تفسير تاريخ الكون كله بحسب الديالكتيكية المادية. فكتب ماركس عن الاقتصاد والتاريخ البشري، وأما أنجلز فكتب في العلم والفلسفة بما يتناسب مع هذا المذهب الاعتقادي. حاول ماركس أن ينظر إلى المستقبل بهذه الرؤية، حيث أشار متوقعا نشوء ثورات عنيفة ودامية في الدول الأوروبية المتقدمة حين تتمرد الطبقة العمالية المستغلة على الرأسمالية المستغلة وتصبح إدارة الحكم بيدها، لتقيم بعد ذلك النظام الشيوعي، ولن يكون في هذا النظام أي مفهوم لدين أو أسرة أو خلق. لكن ماركس وأنجلز واجها بعض المشاكل الأساسية، وكانا يفسران كل شيء بإسقاط النظرية المادية ولو كان بتحريف التاريخ والمجتمعات البشرية. ولكن ما هي الطبيعة؟ وكيف وجدت الكائنات؟ وما تاريخها؟ لابد من أن تعطى أجوبة مادية لهذه الأسئلة وأمثالها. أتى الجواب من أيديولوجي آخر، إذ كان بحاثا على متن سفينة عائدة إلى البحرية البريطانية الملكية تدعى باغلي، تجوب المحيط الأطلنطي للأبحاث. تشارلز روبرت داروين، عاد داروين إلى لندن بعد رحلة طويلة عام 1936، وأمضى بقية حياته في تطوير نظرية في أصل الأنواع وكيف وجدت الكائنات الحية. وكتب عن نظريته في كتابه أصل الأنواع الذي نشر عام 1859، فادعى فيه بما يطابق ادعاء الفلسفة المادية، يعني حدوثها بالمصادفات، زاعما أن المصادفات عملت بمبدأ الصراع أيضا. وباختصار طبق داروين المادية الديالكتيكية على الطبيعة. لم تكن نظرية داروين قائمة على أساس علمي، فلم يهتم رجال العلم المشهورون آنذاك بنظريته، لكن شخصين اثنين ابتهجا بها كثيرا، هما ماركس وأنجلز. ذكر أنجلز في رسالته التي كتبها إلى ماركس بتاريخ 12 من شهر كانون الأول عام 1859 بعد صدور كتاب أصل الأنواع بشهر واحد فقط، قائلا: صديقي الحبيب ماركس، الكتاب الذي أقرأه الآن لداروين رائع بكل ما في الكلمة من معنى. أما ماركس فقاسم أنجلز الفرحة في الرسالة التي بعثها إليه قائلا: منذ أسابيع وأنا أقرأ كتاب داروين، هذا هو الكتاب الذي يحتوي على رأينا في أصل الطبيعة وتاريخها. ومن ثم قوي الارتباط بين الداروينية والماركسية ونما، فقد اعتبرت الماركسية نظرية التطور مبدأ علميا لها وانتشرت بها تدريجيا، فكانت كتب ماركس وداروين تأخذ مكانتها معا في الأحزاب الشيوعية في ذلك القرن. لا تمكن ماركس من محاولة أول تجربة للثورة التي كان يأملها إبان حرب بروسيا وفرنسا عام 1871. لما سقطت القيادة الإمبراطورية في فرنسا المهزومة في الحرب ونتيجة وجود فراغ سياسي في السلطة، اغتنم الماركسيون هذه الفرصة فتمردوا في العاصمة باريس وثاروا مع الأحزاب الاشتراكية الأخرى وأنشأوا إدارة الكومون القائمة على مبدأ الشيوع. فحولت باريس إلى مدينة للرعب والإرهاب تحت هذه الإدارة الجديدة، وهدمت الكنائس ومباني الدولة. وقتل رجال الدين بالرصاص من قبل الشيوعية. وأقيمت الحواجز في كل الطرقات. وفي النهاية وبعد صراع دامي، خرجت هذه الإدارة من قبل القوات المسلحة التي دخلت باريس، وكانت نتيجة هذه الحركة الشيوعية بتجربتها الأولى أن خلفت 18,000 قتيل. حسنا، كيف استطاعت نظرية ماركس من الانتشار بهذه السرعة؟ أجاب عن هذا السؤال عالم ألماني شهير اسمه رودولف فيرتشوا، إذ تكلم في المؤتمر الدولي الذي أقيم في خريف عام 1871 واشترك فيه علماء الطبيعة الأوروبيون، فأنذر علماء الأحياء الذين يدافعون عن الداروينية قائلا: لاحظوا أن نظريتكم التطور ترتبط بالأيديولوجيا التي دمرت باريس من قريب. لقد كان فيرتشوا محقا، لقد استفادت الماركسية من الداروينية كثيرا وانتشرت بين المثقفين الغربيين، لأنها ترى أن الإنسان نوع من الحيوانات وأنه يتطور على مبدأ الصراع ووجوده مرهون به، وأنها ترى بل في الحقيقة تنكر الخلق. وقامت الشيوعية على هذه المزاعم الثلاثة ورأت فيما بعد أن تكون روسيا قاعدة لأول ثورة لها. كانت روسيا تحكم بحكومة القيصر في بداية القرن العشرين، لذلك كانت الأعداد المتزايدة من العمال تقبل على اعتناق الفكر الشيوعي، كما وقع تحت تأثيره بعض العسكريين. وجاء فلاديمير لينين فتزعم الشيوعية في روسيا. وعرف أتباعه باسم البلاشفة، وكان البلشفيون يعتقدون أنه للحصول على السلطة لابد من ثورة دموية. وعلى الرغم من مضي الزمن الطويل على فكرهم وعلى حركتهم غير الشرعية بتنظيماتهم السرية، لكنهم لما ينالوا غايتهم حتى ظهرت الفرصة المناسبة لها حين انفجرت الحرب العالمية الأولى عام 1914. وكانت هذه الحرب أفظع قتال دموي إلى هذا التاريخ من تاريخ البشرية، فقد حصدت 10 ملايين، وكانت روسيا من الدول التي اكتسحتها هذه الحرب، فتتابعت عليها الهزائم، إذ فقدت 2,000,000 تماما في السنوات الثلاث الأولى. دفعت آلام الحرب روسيا إلى الثورة. وفي شباط عام 1917 تمردت القوات المسلحة المرابطة حول العاصمة بترغراد على الحكومة واستولت عليها. وتوجه القيصر نقول الثاني الذي كان موجودا في الجبهة لدعم القوات، توجه إلى العاصمة بترغراد، ولكن أوقف القطار الذي كان يقله من قبل الثوار وقبض على القيصر، وأزيل كل ما يمت إلى القيصر بصلة من قبل الثوار، وملئت الشوارع والساحات بمظاهر الفرح والنصر، فقد كان معظم الناس يستبشرون بسقوط نظام القيصر، يأملون بعهد أجمل وأفضل من زمن القيصر، إلا أنهم كانوا مخطئين. لم يكن للبلاشفة دور في الحركة التي قامت في شباط عام 1917، فقد كان عددهم قليلا جدا في المجلس بعد تلك الحركة. لقد كانت الحكومة بيد رجل ميال إلى الغرب يدعى كرينسكي. فقد أعطى لينين الذي كان في المنفى أوامره لأتباعه ألا يؤيدوا النظام الجديد، وحاول أن ينظم البلاشفة ليستلموا هم مقاليد الحكم. فبدأ يتحرك في تشرين الأول عام 1917، حيث أغار أنصاره على القصر الشتوي في المركز الحكومي، وسحقوا القوات المدافعة عنه، وحققوا ضربة بسيطة لهم في التاريخ. لتنشر في أفلام الدعاية السوفيتية، والتي مثلت بعد سنين طويلة أن هذه الضربة كانت قد بدأت بالخطابات النارية للينين كأنها ثورة شعبية كبيرة. وفي الحقيقة لم يكن عدد الذين استولوا على القصر الشتوي يجاوز 100 شخص، ولم يقتل في هذه العملية غير 5 أشخاص فقط. جاء لينين على رأس السلطة بضربة خافتة صامتة، ولن تبقى على هذه الصورة صامتة فيما بعد، فقد هجم أنصاره البلاشفة على القوات المؤيدة للقيصر وأنصاره، وبذلك بدأت الحروب الدموية الداخلية، واستمرت 3 سنوات كاملة. أنشأ البلاشفة لهذه المجازر الدموية ما يسمى بالجيش الأحمر، وتولى رئاسته ليون تروتشكي الساعد الأيمن للينين. لم يتورع الجيش الأحمر والبوليس السري والمخابرات السرية التي أنشأها لينين المسمات جاكا عن القيام بأفظع الأساليب الوحشية وأمرها ضد أنصار القيصر وضد كل من هو غير شيوعي. فقد أعدم القيصر نقول الثاني وأفراد عائلته وأولاده 5 رميا بالرصاص بأمر من لينين. وأحرقت أو دمرت كل مدينة لم تعط تأييدا أو دعما للنظام البلشفي. أصدر لينين برقيات لأنصاره بإعدام كل شخص يعارض الحكم الشيوعي، فتعرض عشرات الألوف إلى الاعتقال والتعذيب الشديد أو القتل الجماعي بحجة الخروج على القانون. وقد وصف الكاتب الروسي الشهير ماكسيم غوركي وحشية البلاشفة في تامبوف بقوله: قام الشيوعيون في تامبوف بتثبيت اليد اليسرى والرجل اليسرى للمعتقلين بالمسامير على خشبة علوها متر أو على مسامير سكة الحديد، ثم تابعوا تعذيبهم بسرور بالغ، فبقروا بطونهم وأخرجوا أمعاءهم الدقيقة بعد أن كانوا يثبتون أطرافهم على الأشجار ويتابعون تفكيك هذه الأمعاء وسلخ جلود الموظفين المعتقلين مبتدئين بأكتافهم. لقد انتشر الرعب في روسيا، ولم تكن هذه الوحشية إلا في بدايتها. لما تسلم البلاشفة الحكم، كان أغلبية سكان روسيا يقطنون الأرياف، ولم تكن ظروفهم المعيشية جيدة، ولا يكاد ما ينتجه الفلاح أو القروي يكفي أفراد عائلته من الطعام، فشتاء روسيا القاسي لا يساعد على وجود زراعة خصبة. وفوق ذلك تعرض هؤلاء السكان إلى بلاء أعظم فوق مصيبتهم، فالقرار الذي أصدره لينين عام 1918 بنزع الملكية الخاصة وبوضع يد الدولة على حصاد المحاصيل أدى بالقرويين إلى أفدح الكوارث. أشرف على تنفيذ هذا القرار ساعده الأيمن قائد شرطة جكا فيليكس جيرزينسكي. أغار عناصر الشرطة جكا المشهورين بأعمالهم الشنيعة في عموم روسيا، وجمعوا محاصيل الفلاحين وحيواناتهم بقوة السلاح. وكان القرار قد حدد النسبة التي يجب على كل فلاح أداؤها للبلاشفة، وكان عليهم أن يدفعوا كل ما في أيديهم لإتمام ما عليهم من التزامات. وقد لجمت الأساليب الوحشية كل من يحاول المقاومة من القرويين. يصف المفتش الذي جاء للبحث والتقرير في شباط عام 1922 الإجراءات المتخذة في منطقة أوسك هكذا قائلا: لقد بلغت أعمال القوات الخاصة المغتصبة درجة لا يتخيلها العقل. كان القرويون المعتقلون يحشدون في حظائر للحيوانات باردة مغلقة، ويضربون بالسياط، ويهددون بالموت. وكل فلاح قصر عما يجب إعطاؤه للبلاشفة تربط يداه وذراعاه، ويؤمر بأن يركض وهو عار في الطريق العام للقرية، ثم يرمى به إلى حظيرة باردة بعد أن يضرب بالسياط حتى الإغماء. كان لينين يهذي إلى درجة الجنون إذا لم يدفع القرويون الضريبة المفروضة عليهم، فقرر لذلك عقوبة مرعبة رهيبة في بعض المقاطعات عام 1920، وهي أن يسلب من القرويين ليس الإنتاج فقط بل بذارهم أيضا. ومعنى هذا عدم إنتاج محصول جديد، ومعنى هذا أيضا أنه لن يبقى بين أيدي هؤلاء ما يأكلونه. ونتيجة لهذا بدأ القحط عام 1921 ودام إلى عام 1922، تشرد 29 مليون إنسان من بعض المناطق الحدودية، ومات 5 ملايين إنسان بعد أن تضوروا جوعا. وكان لينين يتابع بشغف آثار القحط، لأنه يعتبره ذا فائدة عظيمة، فقد يزحزح عقيدة الإيمان بالله من نفوس الناس، ويخضع رقاب هؤلاء للعقيدة الشيوعية. أشار إلى هذا الفكر الشيطاني الكتاب الأسود المشهور عن الشيوعية، حسب ما ذكر أحد أصدقائه قائلا: لم يكن لينين يتورع من ذكر الجانب الإيجابي للجوع، قائلا: إن الجوع سيقربنا إلى أهدافنا، وبوصولنا إلى الاشتراكية التي هي عهد ما بعد الرأسمالية، فالجوع لا ينهي اعتقاد الناس بالقيصر فحسب، بل سينهي الاعتقاد بالله أيضا. في 12 من آذار عام 1922 كتب رسالة إلى أعضاء المكتب السياسي يقول: إن الموقف لصالحنا في حال وجود مئات آلاف الجثث على الطرقات، سيمكننا الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة وأموال رجال الدين بقوة دون شفقة أو رحمة، ولهذا ينبغي أن نضع أيدينا على أملاكها، وأن اليأس الناتج عن الجوع هو الأمل الذي سيجعل المجتمع يقابلنا بابتهاج، وعلى الأقل أنهم لن يعادونا فيبقون على الحياد. أظهرت السجلات السوفيتية المدونة فيما بعد أن لينين كان قد قصد عمدا إنهاء حياة 5 ملايين بالقحط والجوع. ذكر هذا المؤرخ ريتشارد بايبس بعد بحثه سنين طويلة في كتابه لينين المجهول. لم يكن لينين يحمل أي شعور أو إحساس طيب للإنسانية إلا إحساس الإذلال والتحقير، وليس للإنسانية عنده أي معنى، فقد عامل الشعوب كما يعامل الحداد الحديد. سبب كون لينين والبلاشفة الآخرين أشرارا إلى هذا الحد هو اعتقادهم بالفلسفة المادية الديالكتيكية. سبب كون لينين والبلاشفة الآخرين أشرارا إلى هذا الحد هو اعتقادهم بالفلسفة المادية الديالكتيكية. هذه الفلسفة أدت بهم إلى اعتبار الإنسان نوعا من الحيوان، وينبغي معاملته بدون شفقة أو رحمة، وأن تطور النوع البشري مرهون بشدة الصراع بين الطبقات. لينين الذي كان يرى الإنسان نوعا من الحيوان اتبع الأساليب الحيوانية في ترويضه للناس. ففي تشرين الأول عام 1819 وجد لينين في زيارته للعالم الروسي إيفان بافلوف المعروف بنظرية الفعل اللا إرادي الشرطي لدى الحيوانات، فأراد لينين أن يجرب هذه النظرية على المجتمع الروسي كله، فاندهش بافلوف وقال: قال لي لينين: أريد أن أجعل المجتمعات الروسية تفكر كليا بالنظام الشيوعي وأن تتحرك به. لقد اندهشت، لقد أراد مني أن أفعل للإنسان ما فعلته للكلاب، وقلت: أتريد أن تجعل المجتمع الروسي نموذجا قياسيا؟ فكان جوابه: نعم تماما، أريد ذلك، ينبغي أن يتحرك الناس كما نريد. أما الأساس العلمي المزعوم لهذه الفلسفة التي ترى الإنسان نوعا من الحيوان، كان نظرية تطور لداروين، وقد استندت الشيوعية إلى هذه النظرية، وترجم كتاب أصل الأنواع لداروين في أواخر القرن 19 في روسيا، وقد دفعت الترجمة آلاف الشباب الروسي إلى الإلحاد والشيوعية، وارتبطت الشيوعية بالداروينية إلى درجة كبيرة، حتى قال جورجي فالينوفيتش كليكانوف بوضوح: الماركسية تطبيق للداروينية على العلوم الاجتماعية. لينين الذي كان تلميذ بلانكوف طبق الداروينية تماما على المجتمع، فقتل بقسوة الجماعات البشرية التي كان يراها قطيعا من الحيوان. ليس الإنسان في الحقيقة نوعا من الحيوان، ولكنه كيان ذو كرامة خلقه الله من روحه، وليست غاية الوجود الإنساني على الأرض للصراع والحروب وسفك الدماء كما تظن الشيوعية والداروينية، ولكن لكي يتصف بالأخلاق الحسنة التي ترضي الله عز وجل. إلا أن الإنسان إذا فقه هذه الحقيقة وعاش بهذا الإيمان يفوز بالسعادة والطمأنينة. ولينين الذي أنكر هذه الحقيقة كانت نهايته عبرة كبيرة. ابتداء من عام 1922 تفاقم المرض الذي بدأ يصيب لينين بالفالج شيئا فشيئا كلما مضت الأيام، ثم أمضى معظم أيام عام 1923 على كرسي متحرك وبآلام الرأس التي كانت تصل به إلى درجة الاختناق. وفي آذار عام 1923 أصيب بأزمة حادة، وبعدها فقد الاتزان في كلامه، وكان كل من يراه في الأشهر الأخيرة من حياته يفزع من منظره، حيث تغير وجهه إلى شكل مرعب وعجيب وكأنه في وضع نصف مجنون. وأما صورته التي التقطت له قبل موته فكانت تثير الدهشة لمن يراها. وصف الله سبحانه وتعالى إياه وأمثاله من الظالمين بقوله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ومات لينين في 21 من كانون الثاني عام 1924. أعد البلاشفة مراسيم ضخمة لجنازته. قررت إدارة الحزب الشيوعي تحنيط جسده، حيث عدوه شيئا مهما جدا. وكان من بين الذين حملوا نعشه واحد من دكتاتوري روسيا الذين جاءوا بعده، جوزيف ستالين. ستالين الذي سيحكم الاتحاد السوفيتي مدة تزيد على 30 عاما جاء بنظام دموي مخيف إلى درجة أنه أنسى الناس وحشية لينين. ما رأيناه إلى هنا من حقائق تاريخية يعطي درسا مهما للبشرية، كيف أن الأفكار الخاطئة تدفع الأفراد والمجتمعات البشرية إلى كوارث كبيرة. فالشيوعية كانت فكرة خاطئة أذاقت العالم في القرن العشرين أفظع الآلام والويلات. وأحد أفضح الأخطاء السياسية التي ارتكبتها الشيوعية اعتقادها بالصراع قانونا ثابتا للطبيعة. وجد هذا الاعتقاد المزعوم سنده العلمية من نظرية تطور لداروين الذي يفترض الاختلافات الطبقية بين الناس، إنما كان السبب المطلق لها الصراع والمشاجرة والحروب. وحسب هذه الرؤية التي تسمى الديالكتيكية، لابد لكل طبقة أو قطر أو مجتمع من الدخول في صراع جدلي مع الآخر، وهذا هو قانون الطبيعة الغاب. هذه الرؤية التي صبغت القرن العشرين هي في الحقيقة المصدر المشترك بين وحشية الشيوعية كما رأينا في هذا الفيلم ووحشية الفاشية التي تعادي الشيوعية في الظاهر. لا يمكن تحرير البشرية من فخ هذه الوحشية إلا بمعرفة غاية وجودها في هذا العالم. فالإنسان ليس كما تزعم الشيوعية والفاشية والداروينية بأنه وجد نتيجة مصادفات، وهو ليس نوعا من الحيوانات يعيش بالصراع، ولكنه كيان ذو كرامة خلقه الله من روحه. وما غايته إلا أن يعيش ويتربى بما علمه الله من الأخلاق الطيبة. تاريخ الشيوعية الدموية، الجزء الثاني، حكم ستالين المرعب، مخيمات الموت، الاغتيالات السرية، الإبادة الجماعية التي نفذها الاتحاد السوفيتي للمسلمين، قتل ستالين للعلماء الذين رفضوا نظرية التطور. هذا ما تشاهدونه إن شاء الله في القسم الثاني من تاريخ الشيوعية الدموية.